مشهور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشرط الرابع من شروط العوضين هو معلومية العوضين، أي أن يكون كل من الثمن والمثمن معلوما ومحددا. والمصنف قدس سره يجعل ذلك في مسألتين. المسألة الأولى معلومية الثمن، اشتراط معلومية الثمن، والمسألة الثانية اشتراط معلومية المثمن. وكلتا المسألتين ترجع إلى اشتراط معلومية العوضين. أما المسألة الأولى يشترط في المعاملة أن يكون الثمن معلوما جنسا، هل هو نقد رائج أو هو عين من الأعيان أو غير ذلك، ونوعية أي نوع هو من النقد، هل هو من النقد العراقي مثلا أو النقد غير العراقي، وهل هذه العين من هذا المنشأ أو من ذاك المنشأ. لابد أن تتحدث كل هذه الأمور. وهكذا مقدارا لابد أن يتحدد الثمن مقدارا. ما هو مقداره؟ 10 دنانير، 20 دينار، 10 كيلوات، 20 كيلو. لابد أن يتحدد مقدارا. والمصنف قدس سره يتحدث في هذه المسألة عن خصوص تعيين مقدار الثمن، لا يتكلم عن تحديد الجنس أو النوعية أو غير ذلك، وإنما يتكلم عن تحديد المقدار. يقول يشترط في البيع أن يكون مقدار الثمن معلوما للطرفين، ويتفرع على ذلك أن الثمن لو لم يكن مقداره معلوما فالمعاملة باطلة. ومن مصادق ذلك البيع بحكم أحدهما، إلا بعتك هذا الكتاب بما تحكم به من ثمن، أنا أخلي الثمن يمك، أنت تحدد الثمن. أو بالعكس المشتري يقول اشتريت الكتاب منك بما تحدده أنت من ثمن، فالبيع بحكم المشتري أو الشراء بحكم البائع هذا عقد باطل، لأن الثمن لا يعرف مقداره. والدليل على بطلان المعاملة حينئذ أمران. الأمر الأول هو الإجماع، حيث عبر بعض الفقهاء بالإجماع، قال هذه المعاملة باطلة إجماعا. والبعض عبر بالاتفاق، قال هذه المعاملة باطلة اتفاقا. وابن إدريس الحلي ادعى أن البطلان حكم مجمع عليه بين المسلمين وليس فقط علماء المذهب. هذا الدليل الأول وهو الإجماع. الدليل الثاني هو حديث نفي الغرر أو النهي عن المعاملة الغررية. نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا سندا لكن الشهرة بين العامة والخاصة جابرة لضعف سنده. ومن الواضح أن الغرر المنهي عنه في الحديث مهما فسرناه فقد أخذ في معناه الجهالة، سواء كانت الجهالة بأصل وجود العوض أو كانت الجهالة بمقدار العوضين أو الجهالة بأحد العوضين، كل هذه الجهالة هي غرر. فمن أوضح مصاديق الغرر الجهل بالعوضين أو بأحد العوضين. فإذا كان الثمن مجهولا نقول هذه معاملة غررية وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، والنهي هنا يقتضي الفساد والبطلان. هذا هو الدليل الثاني. وباعتبار أننا وجدنا دليلا روائيا على البطلان، لذلك سيكون الدليل الأول وهو الإجماع سيكون مستندا إلى الدليل الثاني، أي أن الفقهاء المجمعين على البطلان إنما حكموا بالبطلان استنادا إلى النهي عن البيع الغرري، ولذلك الإجماع هنا إجماع مدرسي ولا عبرة بالإجماع المدرسي. ثم يذكر المصنف مؤيد، الآن نقرأ هذا المصداق، قال مسألة قلنا أصل المسألة هو الشرط الرابع وهو معلومية العوضين. المصنف يفصل بين الثمن والمثمن. أما الثمن من شروط العوضين العلم بقدر الثمن، طبعا ما يتكلم عن جنس الثمن أو نوعية الثمن أو وصف الثمن، وإنما يتكلم عن مقدار الثمن. طبعا نحن تركنا مسألة بيع عبد الآب، لذلك أضرب كم صفحة تصل إلى المسألة اللي وراء بيع العبد الآب، حتى منفردا أو مع الضميمة بحث ليس مهما. فبعده مباشرة مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن أو بقدر الثمن. المعروف يعني المشهور أنه يشترط العلم بالثمن قدرا، فلو باع بحكم أحدهما يعني أحد الطرفين إما المشتري وإما البائع، يعني لا يحدد الثمن إلا بحكمك ما تحدده أنت، فالثمن مجهول، فلو باع بحكم أحدهما بطل البيع إجماعا. طبعا اللي عبر إجماعا كما عن المختلف فالتركي العلامة عبر قال إجماعا، واتفاقا كما عن الروضة للشهيد الثاني. وحاشية الفقيه. يعني كم الفقيه؟ حاشية من لا يحضره الفقيه لسلطان العلماء. للسلطان عبروا الشهيد الثاني وسلطان العلماء قالوا البطلان اتفاقا. وفي السرائر لابن إدريس الحلي في مسألة البيع بحكم المشتري إبطال هذا البيع بأن كل مبيع لم يذكر فيه الثمن فإنه باطل. لماذا باطل؟ بلا خلاف بين المسلمين. إذن الدليل الأول هو الإجماع، وقلنا هذا الإجماع إجماع مدرسي. لذلك يقول المصنف والأصل في ذلك، يعني في من؟ في هذا الإجماع، يعني هذا الإجماع إذن هو مدرسي. والأصل في ذلك هذا الدليل الثاني حديث نفي الغرر المشهور بين المسلمين، وهذه الشهرة تجبر ضعف سنده. ومن أشهر مصادق الغرر الجهل بالعوضين أو بأحد العوضين. ويؤيده، يعني يؤيد الحكم بالبطلان، التعليل في رواية حماد ابن ميسر عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه الإمام الباقر عليه السلام أنه الإمام الباقر سلام الله عليه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم. يعني شنو غير درهم؟ يعني إلا درهم. يقول لي اشتريت منك هذا الثوب جسعه بدينار إلا درهم. لماذا الإمام يكره ذلك؟ لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم. نسبة الدرهم إلى الدينار قد تختلف من منطقة إلى أخرى ومن نوع إلى نوع آخر. يجوز الدرهم عشر الدينار، ولكن في بعض المناطق الدرهم واحد من عشرين، أو الدرهم خمس الدينار. فالنسبة الدرهم إلى الدينار غير منضبطة، وإذا كانت غير منضبطة فنحن استثنينا من الدينار مقدارا غير محدد. وإذا استثنينا مقدار غير محدد هذا معناه أن الثمن صار غير محدد، لا ندري أن الثمن كم هو. سؤال، طبعا الاستدلال إذا كان بذيل الرواية فهو تام، لأن ذيل الرواية فيها تعليل، لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم، فنستخرج ضابط كلية كلما كان الثمن لا يدرى مقداره فالمعاملة باطلة. إذن لماذا لم يعبر المصنف بيدل عليه؟ لماذا قال ويؤيده؟ الجواب، وذلك باعتبار أنه في صدر الرواية عبر بالكراهة، أنه كره أن يشترى، لم يعبر بالحرمة والبطلان، وإنما عبر بالكراهة. ولذلك المصنف قال ويؤيده، إذ يحتمل أن يكون المراد من الكراهة الكراهة الاصطلاحية التي لا تؤدي إلى البطلان. إذا لحد الآن الدليل الأول هو الإجماع، والدليل الثاني هو النهي عن بيع الغرر، والمؤيد هو رواية حماد. لكن المصنف يقول توجد لدينا صحيحة، رواية صحيحة، وهي صحيحة رفاعة النخاس، تدل على عكس المطلوب، تدل على صحة البيع بحكم المشتري. والبيع بحكم المشتري معناه أن الثمن محدد أو غير محدد؟ غير محدد. يقول له بعتك هذه الجارية بما تحكم به أنت، هذا يعني أنهم لم يحددوا الثمن حين البيع، وإنما ترك تحديده لمن؟ إلى المشتري. ومع ذلك حكم الإمام بصحة المعاملة. هذا معناه أن أن البيع بحكم المشتري صحيح، وإن كان الثمن مجهولا. وهذا معارض للأدلة التي ذكرناها على البطلان. إذا كانت الرواية في صالحه، لكن إذا الرواية مو صالحة، هذه الرواية مو صالحة، فلا يتهم بهذه الطريقة، لأن الرواية مو صالحة. نقرأ الرواية ونعلق عليها. لكن في صحيحة رفاع النخاس ما ظاهره المنافات، منافات لمن؟ للأدلة الدالة على البطلان، لأن هذه الرواية تدل على الصحة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: ساومت رجلا، ساومت يعني شنو؟ عملت على السعر، يعني بنت تريتر قد المقدار تكلمنا، لكن لم نقطع الثمن، لم نحدد. ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي. إذا كلامنا وين؟ البيع بحكم المشتري. قل له أخذها وأنت قدر الثمن. فقبضتها منه على ذلك، على أنه أنا أحدد الثمن. ثم بعد ذلك بعثت إليه بألف درهم، حددت سعرها ألف درهم وبعثته إليه. فقلت له: هذه ألف درهم حكمي عليه. فأبى. من الذي أبى؟ صاحب الجارية، أن يقبلها، يقبل ألف درهم مني، وقد كنت مسستها ووضعتها قبل أن أبعث إليه بألف درهم. فماذا أفعل؟ يسأل الإمام سلام الله عليه. قال الإمام: أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة، يعني أن تقوم الجارية بالقيمة الواقعية، أي قيمة المثل. فإن كانت قيمتها الواقعية أكثر مما بعثت إليه، يعني طلعت قيمتها الواقعية وقيمة المثل 1500، كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة، يعني تكمل المبلغ. إذا أنت دفعت 1000 والقيمة 1500، تدفع له بعد؟ تدفع له 500 أخرى. وإن كان قيمتها أقل، يعني أنت بعثت له 1000 درهم لكن تبين أن قيمتها الواقعية 500 درهم، ترجع بالباقي لو ما ترجع؟ يقول: فهو له، يعني شنو فهو؟ الزائد له. لماذا له؟ ليش الزيادة تدفعها لكن النقيصة تتركها إليه؟ الجواب: لأنه هو الذي قيمها بألف ورضي بالألف ودفع الألف، فلا يجوز له أن يرجع بأي درهم من الألف، لأنه حدد هذا المقدار ورضي به، فكيف يرجع بمقداره؟ لذلك هذا التفسير لحد الآن في صالح السائل أو لا؟ غير في غير صالح السائل، في غير صالح، أنه إذا ثمن الواقع أزيد لابد أن تكمل، لكن إذا ثمن الواقع أقل ما يجوز أن ترجع السائل. قال السائل: قلت: أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد أن مسستها، يعني بعد أن وضعتها اكتشفت عيبا، هل يجوز أن أردها وأخذ الألف درهم ماشي؟ قال الإمام: ليس عليك أن تردها عليه. الظاهر عليك هنا بمعنى لك، ليس لك أن ترد، يعني لا يجوز لك أن تردها عليه. إذن ماذا أفعل؟ يقول لي يثبت لك شنو؟ التفاوت بين قيمة الصحيح الآن يعني. قال ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب، لأن الوطء مانع من الرد، ما زال أنت وطأتها فلا يجوز أن تردها. هذه الرواية صحيحة وتدل على صحة البيع. شلون تدل على صحة البيع؟ لأن الإمام ما قال للمعاملة باطل، وإنما قال قومها بقيمة عادلة وابعث له القيمة. إذن الإمام صحح المعاملة أو أبطل المعاملة؟ صحح المعاملة، وفي الأخير قال لا يجوز أن تردها بل تأخذ قيمة ما بين الصحة والمعيب. وهذا يعني أن الإمام حكم بصحة المعاملة. لا هذا المعاملة باطلة بعد، لا قيمة مثل ولا يحزنون، ترجعها وتستلم الثمن مال، ولا تبحث عن الفارق بين الصحيح والمعيب. لا، المعاملة الباطلة هي أصلا لم تنتقل إلى ملكك، ترجعها إلى صاحبها وتأخذ الثمن. لكن الإمام قال لا، ابقي الثمن واقعي إلى الثمن اللي قدرته، وترى التفاوض أو تأخذ الفرق بين الصحيح والمعيب، وكل ذلك يدل على أن المعاملة صحيحة. المصنف يعلق يقول هذه الرواية سواء دلت على صحة البيع بحكم المشتري أو دلت على بطلان البيع بحكم المشتري، على كلا الفرضين لا يمكن الأخذ بظاهرها ولا بد من تأويلها. وإذا كان لا يمكن الأخذ بظاهرها ولا بد من تأويلها فلا يمكن حينئذ الاستدلال بهذه الرواية. ليش لا يمكن الاستدلال؟ لأنها على كل حال لا بد أن تؤول. أما على تقدير صحة البيع بحكم المشتري، إذا كانت الرواية تدل على صحة البيع بحكم المشتري فلا يمكن الأخذ بظاهرها، وذلك لأننا لو حكمنا بصحة هذا البيع لابد أن نلتزم بالثمن المسمى، وهذا الثمن المسمى هو الألف درهم، فلا معنى لحكم الإمام أن يجب أن تقومها بقيمة عادلة وترد الزائد ولا ترد ما نقص. هذا كله لا يتناسب مع القول بالصحة. إذا قلنا بالصحة يعني هذا البيع صحيح بحكم المشتري، والمشتري حكم بمن؟ بألف درهم، فلابد أن نقتصر على الألف درهم سواء كان متاويا للقيمة الواقعية أو أقل أو أكثر. نحن نعتمد على حكم المشتري، وحكم المشتري هو ألف درهم، فلا معنى لقول الإمام يجب أن تقومها بقيمة عادلة، هذا لا معنى له. لذلك لا بد أن تؤول، وتأويلها بالطريقة التالية، نقول أن يحمل حكم المشتري على إرادة القيمة الواقعية، أي يقول له بعتك هذه الجارية بما تحكم به. يعني شنو بما تحكم به؟ يعني من قيمة واقعية وليس القيمة التي تعجبك وتحددها أنت كيفما تريد. لا لا لا، بحكمك يعني تحدد القيمة الواقعية. ولذلك الإمام سلام الله عليه قال له ارجع إلى القيمة الواقعية فترد عليه ما جاء. إذن على القول بالصحة لا بد من تأويل الرواية. أما على القول بالبطلان، لو قلنا بأن البيع بحكم المشتري باطل وفاسد، أيضا الرواية لا بد من تأويلها. لماذا؟ إذ لو كان البيع باطلا وفاسدا لا معنى لهذه الأحكام التي ذكرها الإمام سلام الله عليه أن تقومها بقيمة عادلة وترد ما زاد، وإذا كان فيها عيب تأخذ الأرش. إذا كانت المعاملة باطلة فجميع هذه الأحكام لا معنى لها، لذلك لا بد أيضا من تأويل الرواية. وتأويل الرواية بناء على القول بالبطلان أكثر من تأويلها بناء على القول بالصحة، لأنه بناء على القول بالصحة نرتكب تأويلا واحدا. فباعني بحكمي حملناها على شنو؟ يعني القيمة الواقعية، تأويل واحد. أما على القول بالفساد فلا بد أن نرتكب ثلاثة تأويلات في ثلاثة مقاطع. التأويل الأول في قوله فباعني بحكمي، نقول المراد من قوله فباعني بحكمي ليس بمعنى تفويض مقدار الثمن إلى المشتري كيفما يعجبه وكيفما يريد، لا، وإنما المراد هو الرجوع إلى أهل الخبرة أو الخبرة، أي باعتبار أن رفاع النخار هو نخار وعمله شراء العبيد وبيعهم، فهو من أهل الخبرة والقبرة في تحديد الأسعار. فصاحب الجارية حينما قال له بعتك بحكمك ليس مراده ما يعجبك من الثمن، لا، وإنما يقول له باعتبارك من أصحاب الخبرة قيمها أو قومها بالقيمة المتعارفة العادلة السوقية ثم اشتريها مني. فأرجع الثمن إلى المشتري بأي معنى؟ أرجع الثمن إلى المشتري لا بمعنى أن الثمن بحكم المشتري ما يقرره المشتري، لا، وإنما لأن البائع لا يعرف قيمة الجارية والمشتري صاحب اختصاص ومن أهل الخبرة، فقال له إن أنت من أهل الاختصاص فحدد قيمة الجارية، وبعد أن تحدد قيمة الجارية أوقع المعاملة. فقام رفاع النقاص بتحديد القيمة بشقد؟ بألف درهم، بدعوى أنها هي القيمة الواقعية القيمة السوقية. ثم أجرى رفاع النقاص المعاملة بعد أن حدد القيمة، يعني قبل تحديد القيمة المعاملة أجريت أو لم تجر؟ نقول لا، لم يتم البيع قبل تحديد القيمة، وإنما الذي جرى أنه قال حدد القيمة السوقية لأنك من أهل الخبرة، ولم تتم المعاملة، وبعد أن حدد رفاع النخاب القيمة السوقية أجرى المعاملة. شلون أجرى المعاملة؟ إما بنحو المعاملة الفضولية بعد أن حدد القيمة، هو قبض الجارية وبعث بالألف درهم، فهذه معاملة فضولية وقعت بعد تحديد القيمة، وإما لا، هي معاملة قولية وليست فضولية، ولكن رفاع النخاب أجرى المعاملة، هو الذي أجرى معاملة، هو الذي أجرى المعاملة، فصار رفاع موجبا وقابلا، موجبا وكالة عن البائع، وقابلا أصالة عن نفسه. بعد أن حدد الألف درهم يقول بعت هذه الجارية نيابة عن موكلي بألف درهم، ثم يقول قبلت هذا البيع لنفسي. هذا هو التأويل للبقرة الأولى. قال هذا التأويل طبعا للبقرة الأولى على القول بالبطلان، أما على القول بالصحة لدينا تأويل واحد خلينا، لكن التأويل في هذه الرواية متعين، أي لا يمكن حملها على ظاهرها، وإذا كان لا يمكن حملها على ظاهرها فالاستدلال بها غير صحيح. لماذا نؤولها؟ لمنافاة ظاهر الرواية لصحة البيع بحكم المشتري وفساده، يعني سواء قلنا بالصحة أو قلنا بالفساد فالرواية منافية لذلك ولا بد من تأويلها، فلا يتوهم جواز التمسك بها لصحة هذا البيع لأنها رواية مؤولة. لماذا؟ أما على القول بالصحة، إذ لو كان البيع بحكم المشتري صحيحا لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقق البيع بثمن خاص وهو الألف درهم. إذا كان البيع صحيح فلا بد أن نلتزم بالثمن المسمى اللي هو شنو؟ الألف درهم، ولا معنى للبحث عن القيمة الواقعية. والإمام يأمره بدفع القيمة الواقعية، هذا يتنافى مع كون المعاملة صحيحة. المعاملة الصحيحة الثمن يكون يا ثمن، الآن افترض هذا الكتاب سعره في السوق 10,000 دينار، افترض هذا هو الجديد صحيح على وراء يجوز 100,000 دينار، يعني فيه تعليقات قيمة، يعني افترض قيمته 10,000 دينار بالسوق، أنا بعتك هذا الكتاب ب1,000 دينار، إذن هاي المعاملة صحيحة أو ليست صحيحة؟ صحيحة، ونلتزم بها قيمة بالقيمة المسمات، وإن كانت هذه القيمة أقل من القيمة السوقية أو كانت أكثر، بعتك ب100,000، فنحن في المعاملة الصحيحة لا نرجع إلى القيمة السوقية الواقعية، وإنما نرجع إلى ثمن المسمى. فلو كانت هذه المعاملة صحيحة لابد أن نتحدث ونتقيد بالألف درهم ولا معنى لتقويمها بقيمة عادلة. إذن لا تناسب القول بالصحة. هذا على قول، هذا على القول بالصحة. زين شلون الأول ذكرنا تأويل على القول بالصحة كيف نقول؟ أن نحمل على أن البيع بحكم المشتري في هذه الرواية بمعنى البيع بالثمن الواقعي وليس بما يعجب المشتري. زين، أما على القول بالفتاة، نعم الرواية محتاجة إلى أزيد من هذا التأويل بناء على القول بالفتاة، لأن على القول بالصحة أولنا فقرة واحدة، لكن على القول بالفساد نؤول ثلاث فقرات. الفقرة الأولى بأن يراد من قوله باعنيها بحكمي، المراد قطع المساومة، يعني جرت المعاملة أو لم تجري، المعاملة لم تجري قبل أن تقوم، قطع المساومة السابقة للمعاملة على أن أقومها على نفسي بقيمتها العادلة في نظري. يعني شنو؟ يعني اتفقوا قبل المعاملة على أن المشتري باعتبار أنه من أصحاب الخبرة وأصحاب السوق وأهل الاقتصاد، فقال له حدد قيمتها السوقية واشتريها عني حتى معاطاة أو وكالة، حيث في قيمتها العادلة في نظري، حيث إن رفاعة كان نخاسا يبيع ويشتري الرقيق، فقومها رفاعة على نفسه بألف درهم، وبعد أن قومها أجرى المعاملة. أضيف الفقر وبعد أن قومها أجرى المعاملة، يعني قبل أن يقوم ماذا كان يوجد؟ مساومة. أما بعد أن قوم أجرى المعاملة، إذن بعد أن قوم فالجارية عنده في يده، كيف يجري المعاملة؟ قال إما معاطاة، هو استلم الجارية ويبحث الثمن فتتم المعاملة معاطاة، وإما مع إنشاء الإيجاب، يعني مو معاطاة وإنما معاملة قولية، إنشاء الإيجاب وكالة عن البائع والقبول أصالة عن نفسه، فيكون رفاعة موجزا قابلا. هاي الفقرة الأولى اللي تحتاج إلى تأويل. الفقرة الثانية، إذا كان الأمر كذلك وكانت المعاملة صحيحة، إما معاطاة أو وكالة، فلماذا لم يقبل البائع بالألف درهم؟ ليش ما قبل بالألف درهم؟ إذا كان رفاعة حدد الألف وأجرى المعاملة معاطاة أو أجرى المعاملة وكالة، فلماذا البائع لم يقبل بالألف درهم؟ الجواب، إما لأن البائع بعد أن اطلع على الثمن المحدد وهو الألف درهم قال لرفاعة أنت مخطئ في تحديد الثمن، أنت مشتبه، لأن قيمة السوقية 1500 فأنت مشتبه، فيعتقد خطأ رفاعة، وإذا اعتقد خطأ رفاعة لذلك لم يقبلها من رفاعة. وإما لا يعتقد خطأ، وإنما لأن البائع له الخيار، خيار الحيوان، لأن الجارية حيوان أو ليست حيوان؟ حيوان، فيثبت فيها خيار الحيوان، وخيار الحيوان ثلاثة أيام. لا، هي الجارية المبيع حيوان،
هذا مثل المشتري
مثل البائع. فالبائع يثبت له خيار الفسخ، فلم يقبل الألف درهم. لماذا لم يقبل الألف درهم؟ أي بمعنى أعمل خياره وفسخ المعاملة، وإن كان هذا الثمن عادلا، لكن هو له الخيار في أن يفسخ. طبعا هذا بناء على ثبوت خيار الحيوان للبائع، وإن كان المصنف لا يقبل ذلك، لأنه يرى أن خيار الحيوان مختار بالمشتري ولا يثبت للبائع. التأويل الثاني أو الفقرة الثانية: فلما مسها وبعث الدراهم لم يقبلها المالك. سؤال: لماذا لم يقبلها؟ هذه غابه، إما لظهور غبن للبائع في البيت. شلون ظهر الغبن؟ وأن رفاعة مخطئ في القيمة، وإذا ظهر الغبن ثبت للبائع خيار الغبن، يقول الرفاعة أنت مخطئ وأنا مغبون، فأريد أن أفسخ بخيار الغبن. أو هذا الحل الثاني، أو لثبوت خيار الحيوان للبائع ولو كانت القيمة عادلة. طبعا على القول به، يعني شنو؟ على القول بأن خيار الحيوان يثبت للبائع، وإلا المصنف لا يرى ذلك، بل يرى أنه مختص بالمشتري. الفقرة الثالثة التي تحتاج إلى تأويل، وقوله: إن كان قيمتها أكثر فعليك أن ترد ما نقص. لماذا؟ إذا كانت المعاملة بهذه الطريقة التي تذكر وتتم عطاة أو وكالة، فلماذا يرد ما نقص من القيمة؟ هناك ثلاثة تأويلات. التأويل الأول: أن يكون الحكم برد ما نقص إرشادا، أي أن الإمام يقول لرفاعة: بما أن البائع له خيار الفسخ وأنت تريد أن تمسك الجارية وأن تحافظ عليها، قد رغبت في الجارية وتريد تحافظ على الجارية، فإذا أردت الحفاظ على الجارية فلا بد أن ترضي البائع، فإذا لم يقبل بالألف درهم عليك أن تدفع له الزيادة. لماذا تدفع الزيادة؟ لا لأن الثمن الأول لا يكفي واقعا، لا لا، هو كافي واقعا، ولكن حتى لا يعمل البائع الخيار ويأخذ الجارية منك وأنت تريد أن تحافظ على الجارية، فأعطه ما يرضيه. هذا مقصود الإمام، فيكون إرشادا إلى إرضاء البائع حتى يسقط خياره ولا يفسخ المعاملة بالخيار. إما هذا التأويل الأول، إما أن يراد به يعني دفع القيمة الزائدة لزوم ذلك، يعني دفع الزائد على المشتري وهو رفاع النقاط، من باب إرضاء المالك. إذا أراد، من الذي إذا أراد؟ إذا أراد رفاع أن يمسك الجارية ويحافظ عليها، عليه أن يرضي المالك، حيث إن المالك لا حاجة له في الجارية، يريد أن يبيع، فإذا ما تعطي ألف، إذا ما تعطي أكثر من الآل، شو راح يسوي؟ راح يصرف المعاملة. وأنت تحب هذه الزارية فادفع له حتى لا يعمل الخيار. لا عاد له في الزارية، فيسقط خياره، فيسقط البائع خياره في بذن التفاوت. أنت إذا أعطيت الزائد راح يسقط الخيار. هذا التأويل الأول. التأويل الثاني، ولو الوقت انتهى، تأويلات سهلة سريعة. أن تحمل الرواية على حصول الحبل والحمل، لأن رفاعة وطأها قبل أن يدفع الألف درهم، وهذا معناه أن الجارية صارت أم ولد. وإذا صارت أم ولد فلا يجوز نقلها. فإذا فسخ البائع البيع فلا يمكنه أخذ الجارية، لأن الجارية صارت أم ولد وهي بحكم التالف. إذا كانت بحكم التالف، ماذا نرجع للبائع إذا فسخ المعاملة؟ نرجع له قيمة المثل. فإذا كانت قيمة المثل أكثر من الألف درهم، وجب أن نكمل هذه القيمة. قال: وإما أن يحمل على حصول الحبل بعد المس، فصارت الجارية أم ولد. وإذا صارت أم ولد صارت بحكم التالف، فتعين على المشتري قيمتها إذا فسخ البائع. يا قيمة، قيمة المثل، يعني القيمة الواقعية. فإذا كانت القيمة الواقعية أكثر من ألف درهم، لابد أن يدفع الزائد. التأويل الثالث: أن تحمل الرواية على صورة تلف الجارية، أن الجارية ماتت عند رفاع النخاس، وإذا ماتت كم يدفع للبائع؟ القيمة الواقعية. فنرى إذا كانت القيمة الواقعية أكثر من الألف، لابد أن يدفع الزائد، وقد يحمل على صورة تلف الجارية. فإذا فسخ البائع لابد أن نرجع له القيمة الواقعية. لكن هذا الاحتمال الثالث المصنف لا يقبله وينافيه. ينافي من؟ الاحتمال الثالث، قوله عليه السلام فيما بعد: فليس عليك أن تردها. العبارة ظاهرة في أي شيء؟ كأن الجارية باقية مو تالفة. فيبقى التأويل الأول والثاني. وكيف كان؟ كيف كان؟ المصنف يقول: هذه الرواية يمكن الاستناد إليها أو لا يمكن؟ هذه الرواية لا يمكن الاستناد إليها. لماذا؟ لأنها على كل حال، سواء قلنا بالصحة أو قلنا بالبطلان، فهذه الرواية تحتاج إلى تأويل، فلا يمكن الاستدلال بظاهرها. ولذلك ما فعله صاحب الحدائق من الحكم بالصحة استنادا إلى هذه الرواية، هذا الحكم ضعيف من قبل صاحب الحدائق. ليس ضعيف، لأن الرواية مؤولة ولا يمكن التمسك بظاهرها. وكيف كان؟ فالحكم بصحة البيع بحكم المشتري وانصراف الثمن إلى القيمة السوقية، هذا الذي قلناه. أين قلنا؟ في التأويل بناء على الصحة، قلنا ينصرف الثمن إلى القيمة السوقية. فالحكم بالصحة وانصراف الثمن إلى القيمة السوقية لهذه الرواية. يعني شنو لهذه الرواية؟ يعني استنادا واستدلالا بهذه الرواية كما حكي عن ظاهر الحدائق، هذا الحكم ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن الرواية مؤولة، فكيف يستند إلى ظاهرها؟ وأضعف من كلام الحدائق ما عن الإسكات من تجويز قول البائع: بعتك بسعر ما بعته. شلون ما بعت للآخرين أنا أبيع له، أخذ هذا الثوب يا بش قد سعره، يقول له مثل ما بعت لغيرك، فالثمن محدد أو غير محدد، على فرض أن المشتري لا يدري بكم باع لغيره، فحينئذ يكون الثمن مجهولا. الإسكا في حكمة بالصحة، هذا أضعف من قول صاحب الحدائق. لماذا أضعف؟ لأن صاحب الحدائق حكم بالصحة واستند إلى الرواية، أما ما قاله الإسكافي فمع أنه يلزم منه الغرار فلا مستند له، لا رواية ولا غير رواية، فهو أضعف من كلام صاحب الحدائق، وأضعف من كلام صاحب الحدائق مع أن الإسكافي من تجويز قول البائع بعتك بسعر ما بعت للآخرين ويكون للمشتري الخيار، هذا أضعف. ليش أضعاف؟ لعدم الدليل والمدرك، بخلاف كلام صاحب الحدائق فله مدرك وهو الرواية، إضافة إلى كون هذا البيع غرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. أما ثبوت الخيار، فثبوت الخيار فرع صحة المعاملة، وهذه المعاملة من يقول أنها صحيحة حتى نرتب عليها الخيار. مطلع كيف انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كان عندي نية أكمل المسألة لكن ما لحقت.
شيخنا المخطط من قبل الكفرة، هذا الوطن هو الفرق.